احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي، اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد كل السعادة ان اوجد معكم في هذه الحلقة الاولى من برنامجنا ام تصنع امة. السؤال المطروح، لماذا اخترت انا هذا العنوان ام تصنع امة؟ لان حقيقة الامر الضربات الموجعة في العقود الاخيرة على الاسلام وعلى المسلمين ارادت ان تهز خلاع اسرنا وعائلاتنا، وما زالت هذه الخلاع كثير منها بفضل الله صامد يتأبى على الاحداث ويتعالى عليها لما فيه من قيم ومبادئ. لقد آبت الأمة أخيرا بفضل الله، أستطيع أن أقول كثير منها آب إلى العلماء الربانيين يلتفون حولهم ويضيئون قلوبهم بكلامهم ويستنيرون بأفكارهم ويتأدبون أو يجتمعون حول مأدبة القرآن العظيمة ومأدبة السنة النبوية المطهرة التي يرفع علمها هؤلاء العلماء الربانيون بفضل الله مخلصين دينهم لله سبحانه وتعالى. الضربات الموجعة هذه تري أملا كبيرا يثبت لنا أن جسد الأمة ما زال حيا، والله لو كان الجسد ميتا لما ضربه أحد. فالأم الآن أو الزوجة الآن أو المرأة الآن المستمسكة بدينها وبحجابها وبقيمها ومنظومة قيمها ومثلها من كتاب ربها وسنة نبيها، هذه لا تصنع فردا أو أفراد، هذه تصنع أمة. لأن من كان يظن مثلا أم صلاح الدين الأيوبي وهي ترضعه، هل خطر ببالها مرة أن هذا الرضيع الذي ترضعه بعد 52 سنة من لحظة الرضاعة هذه سوف يحرر بيت المقدس وسوف يطرد الصليبيين منه؟ ما كانت تظن، لكنها لابد ان نقف عند حياتها ونرى كيف ربت صلاح الدين الايوبي، كيف ماذا كانت تقول له، ما كيف كانت تطعمه، ماذا كانت تعلمه. سبحان الله، هل يعني ضيعت حياتها في امور؟ سوف نقف يعني كما هو ربما عنوان الحلقة بين أم وأم، لأقارن بين بعض الأمهات في سلفنا الصالح الذين اللاتي أنجبنا هؤلاء العظماء وبين أمهات مستنسخات من الأمومة ولسنا أمهات حقيقيات. أنا عندي بفضل الله أرى أن الأمهات الآن والنساء الآن التي يتحلقن في مجالس العلم في المساجد على مقراءة قرآن أو حفظ قرآن أو تحصيل إجازة علمية أو تربية أبناء أو الصبر على الأزواج أو الصبر على لأواء المعيشة وهمومها وتكاليفها الصعبة، أرى أن هذه مدرسة كبيرة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيام إراقي، كما قال حافظ رحمه الله. قضية الأمومة الحقيقية، أنت لو يعني لو أردنا في هذه الحلقة سريعا أعمل يعني مقارنات بسيطة بين أم حقيقية وأم سلبت منها الأمومة أو سلبت هي نفسها من هذا الإطار العظيم الذي أوصى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أم، قال ثم من؟ قال أبوك. إذن قضية وضع الأمومة ومكانة الأمومة، مكانة الأم في الإسلام مكانة عجيبة جدا. ولذلك ما أنجبت خالد بن الوليد إلا أم عظيمة، ما أنجبت معاوية بن أبي سفيان إلا أم عظيمة، ما أنجبت عمر بن الخطاب، أبو بكر، عثمان، علي، أي سبحان الله. يعني أشر إلى أي عظيم في التاريخ، في تاريخنا العظيم لن تجد، حتى في التاريخ الحديث لما تجد إنسان سبحان الله يعني فاقت عبقريته وأشير إليه بالأصابع وتبوأ مكانته في المجتمع العالمي إلا وتجد عنده أم. يعني جورج واشنطن هذا الذي كان أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية مات أبوه عنده 11 عاما، كانت له أم عجيبة جدا ربته على قيم ومبادئ معينة. طبعا أنا لا ننكر أبدا الـ الآخر ولا ننكر إخواننا في الإنسان، لكن هذه لمسات. ولكن أنا أتكلم عن مكانة الأم التي تصنع يعني هؤلاء العباقرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل أنها ركزت على مهمتها الأساسية في الحياة. يعني أنا أريد أن أضرب بعض الأمثلة مما ذكرت من أمهات في هذه الحلقة كمقدمة أو توطئة بين يدي هذا البرنامج، الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهي أولا من القائد ومن المستمعين، وأن أحتسبه عند رب العباد سبحانه وتعالى. وأدعو الله عز وجل أن يشارك هذا البرنامج في إيقاظ الهمم عند الأباء والأمهات في تربية البنات تربية فعلية ضمن منظومة قيمنا الإسلامية، بحيث لو أننا سلمنا بناتنا هؤلاء وزوجناهن لصالحين من شبابنا سعد شبابنا وسعدت بناتنا وسعدت مجتمعاتنا، ورأينا بفضل الله سبحانه وتعالى ثمرة لهذا الخير الكبير. يعني لو ضربنا مثلا يعني أمنا هاجر وأم الكريم وزوجة موسى، يعني الزوجة الكريمة أمه وأم الذبيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تعال إلى أم الذبيح، قارن، الكل يحفظ القصة، لكن أنا أريد أن أخذ مدلول من هذه الأم. رجل يعني نظير أو يعني عندما يوحى إليه سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يأخذ زوجه وابنه إلى واد بلقع، لا أنيس لا جليس لا شيء، سبحان الله، واد غير ذي زرع كما عبر هو عند بيتك المحرم، وبعدين الثقة المطلقة عند الخليل ربنا ليقيموا الصلاة. ليس إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، لا، ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا معاني الصلاة، ليقيموا ثمرات الصلاة، ليقيموا مدلول الصلاة، ليقيموا أسرار الصلاة، لتثمر صلاتهم خيرا. يعني نحن نصلي لكن هي حركات، هذا التعريف المصطلحي، لكن وفق طريقة معينة أو وفق شيء معين أتى به الشارع والحكيم، يعني لا اجتهاد مع نص. ولكن ثمرة الصلاة، الثمرة الصلاة شجرة، ما ثمرتها؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ودعا لهم بالخير. سبحان الله، ترك الزوج زوجه وولده الرضيع في هذا المكان، ما الذي حدث؟ هي لا تريد إلا أن تطمئن أن هذا أمر إلهي وليس أمرا بشريا. لماذا؟ لأن أم شهيد في أحد المعارك تقول يا رسول الله ولدي علقمة أفي الجنة فأحتسب، لما استشهد يعني، فأحتسب أم في النار فأبكيه؟ يعني لو كان في الجنة خلاص هذا نهاية طيبة. قال إن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، قالت أصبر وأحتسب. يعني إذا هذه النهاية الطيبة، هذه حسن الخاتمة. أم سيدنا إسماعيل تسأل سؤالا، الله أمرك بهذا أم هو أمر بشري؟ يعني هو أمر رباني فنصبر ونحتسب، أم أمر بشري نتجادل؟ فما الذي حدث؟ أعلمها أن هذا أمر إلهي. قالت إذن لن يضيعنا، تعال من الثريا لنهبط إلى الثرى. كيف؟ تعال إلى زوجة لا تعرف أسعار السلع ولا تعرف كيف هو السوق وما هو الغلاء وبكم يشتري زوجها هذا، وكيف يعني يحاول أن يسير أمر بيته، فقلها لو أن هذا الزوج مات في الغد ماذا تصنعين؟ ترتبك، لا تعرف، لا تذهب لقضاء مصلحة معينة ولا لقضاء شيء معين، وترتبك تماما. لماذا؟ لأنها تظن أن رازقها هو زوجها، وهذا من ضعف اليقين. لكن أم الذبيح تقول الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا، خلاص انتهت المسألة. طيب إذا صدق التوكل، عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق، إذا هذه المسألة. قال أحد الصالحين لو كانت السماء من فضة والارض من حديد، لا السماء تمطر قطرة من مطر، ولا الارض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا، ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. اذا القضية كلها في ايه؟ في صدق التوكل على الله. هكذا كانت ام الذبيح لما قالت اذا لن يضيعنا، فبالتالي لما صدقت في نيتها وانتهى الماء من عندها اذا بها تبدأ في قضية السبب، الاسباب، طرق الاسباب، من الصفا الى المروة، من الصفا الى المروة، سبعة اشواط، سبحان الله. بعد هذه الاشواط السبعة تنبع ماء زمزم، ويأتي العرب ويتكاثرون، وسبحان يأتي الخير كله والفضل كله، سبحان الله العظيم. ولكن هل انتهت القضية عند ذلك؟ لا، القضية ما زالت فيها دروس كي نقارن بين ام وام. يأتي ابوه بعد سنوات من العمر ويقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. هنا يقول الابن الصالح الذي لم يسمع من الام كلمة تشين الاب، ولا تقلل من قدره، ولا تحجب الابن عن ابيه، ولا تجعل عين الابن تزدري اباه، وانما قال لانه يعلم من ابوه، ويعلم ما مكانته، ويعلم من امه ان هذا اب عظيم وهذا دور الام. لكن يعني اذا راينا ان اما تنتقص امام بنت من بناتها او ابنا من ابنائها قدر الزوج قدر ابيهم، وتصغره وتصغر اهله، وتحقره وتحقر اهله او تحقر مهنته، وتقول لولا ان خالي ضغط علي فتزوجته، لولا ان الظروف كانت كذا، لولا ان القدر كان كذا، لولا ان خالي رحمة الله عليه، وهكذا. هذا كلام دليل على ان هذه ام تصدع غمة ولا تصدع امة. يعني هذه ام يعني سبحان الله نكت في البيوت. نسأل الله ان يقلل من هؤلاء ويكثر من هتيك، يعني سبحان الله. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا هذه أم، وسوف نقف عندها طويلا. أنا أضرب مثال من باب التشبيه. تعال إلى أم الكريم. أم الكريم كما يتنازعنا نحن دائما هذا الشرع الآمر وهذا الطبع الناهي. يعني بمعنى واحد رزق ببنيات فقط، بنات، عنده أربع بنات، تظل زوجته خلفه لأنها أم من طراز غم وليست أم من طراز الأمومة. تقول له يا أبو فلانة أو يا فلان، لو تركتنا بعد موتك وتترك البنات سوف يأكل أعمامهن ميراثهن، ويأكل عليهم الأموال والأرض والبنايات والأسهم وكذا والمال، سبحان الله. ماذا نصنع يا أم فلانة؟ تقول لا، اكتب كل ما عندك للبنات بيع وشراء، يعني وثق كده لهم أن هذه الأموال ملك لهن فقط. وإذا بالرجل الذي يحمل صورة رجل أو صورة ذكر، وتبخرت منه الرجولة، تبخر منه الإسلام، تبخرت منه القيم، خارج منظومة القيم، خارج دائرة القيم، ينصاع لهذه المرأة التي لا تعرف إلا اللؤم، ولا تعرف من دينها شيئا، ولا تعرف صدق التوكل على الله، وإنما تريد أن تسبق بطبعها شرع الله، أو أن تنزع شرع الله وتضع طبعها الإنساني، فيكتب الرجل المهزوم داخليا كل ما عنده لبناته، يحرم أخا من إخوانه حقا من حقوقه. ومن منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. الكارثة الكبرى أننا نجادل تماما كبني إسرائيل. يأتي رجل يقول يا شيخ أنا أعرف أن إخوتي فيهم جفاء، وأن أعمام البنات فيهم قسوة، وأنا لو تركتهم دون أن أكتب لبناتي كل شيء أنا أعمامهم يأكلونهم، يعني سبحان الله، كفريسة سائغة في أفواههم. أبدا، وإنما أريد أن أؤمن مستقبل بناتي. وأنا أقول له يا أخ الإسلام، أما فتحت المصحف وقرأت في كتاب الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن المسألة مش مسألة تنظيم من عندك انت، لا، المسألة نظام إلهي، تشريع سماوي. أنت لا تملك هذا الأمر، أنت لا تملك تقسيما من عندك أبدا. القسمة قسمها الله في الأزل، نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا. وآية المواريث وضحت المسألة، فلا اجتهاد مع النص. وإذا اجتهدت سبحان الله فأنت متمرد، إذا اجتهدت النص موجود فأنت متمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن عندما ينازعني الطبع ضد الشرع أؤخر الطبع وأقدم دائما كما نقول الشرع. هكذا صنعت أم الكريم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فأرضعت. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الأم بطبيعتها تخشى، يعني كيف ولدي في يعني على كتفي وفي حضني، كيف أنا ألقيه بنفسي هكذا في اليم؟ ماذا تصنع؟ أو الشرع يأمرها والطبع يحجمها، الشرع يسيرها إلى أمر ما والطبع يوقفها، فما الذي حدث؟ إذا بها تلغي طبعها مؤتمرة بأمر ربها، فقذفته في التابوت، فقذفته في اليم، قال لها رب اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. وهذه تنهي كل المصاعب الماضية. يعني أحيانا في ناس تدفع مليارات وملايين كي يحبها الناس، وفي ناس لا تدفع إلا بالتي أحسن وترزق حب الناس، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباد الله. والله إذا رزق العبد محبة الناس هذا كرم ما بعده كرم، لأنه لو سجد لله على الجمر لما أدى حق من حقه، لأن هذه المحبة محبة من الله، الله آمر بها، يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في الملائكة فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. والله فيه ناس ثيابها تكرهها، الثياب لو استطعت أن تنطق لقد اخلعني أو انزعني، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه وضع له البغضاء في الأرض، يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض. يبقى المحبة أمر إلهي، وكراهية الناس لبعض الناس أيضا أمر إلهي سبحان الله. فيبغضه جبريل ويأمر الملائكة بأن يبغضوه، ويوضع له تضع له البغضاء في الأرض إنما سار، والعياذ بالله رب العالمين، لا تحل السعادة إلا إذا رحل سبحان الله. يعني مثال بسيط، رجل كأبي هريرة، وسوف نأتي لأم أبي هريرة أيضا ونتحدث عنها. ودعا الرسول له صلى الله عليه وسلم ولأم أبي هريرة أن يحبه الناس، فما ذكر أبو هريرة أمام إنسان إلا وأحبه الناس. أمر في منتهى الغرابة، حب، هذه محبة إلهية، محبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا كرم إلهي ما بعده كرم. سيدنا موسى يقول إيه؟ اقذفيه بالتابوت، اقذفيه باليم، هنا في تابوت ضيق، في يم ماء أمواج سبحان الله، وبعدين يلقي اليم بالساحل، تظن أن موسى قد نجا، يأخذ عدو لي وعدو له، يعني العدو الذي أمر الله سبحانه وتعالى أم موسى أن تلقيه خشية منه هو العدو الذي سوف يتلقفه، يعني هو يذهب إلى العدو، وعدو لمن؟ عدو لله وعدو لموسى وفرعون يعني سبحان الله. ولكن لما قال الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، هنا تغطي المنحة المحنة، وإذا غطت المنحة المحنة خلاص، يعني إذا وإذا العناية لاحظتك عيونها، إذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، كل المخاوف أمان. ليه؟ لأن أنت في كنف الله. الله مش لما تسافر تقول لأهلك إيه أو دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، وقبل ذلك تقول لأهلك تدعكم الله وليستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، يعني أنتم في وديعة عند الله، وأنا أيضا وديعة عند الله سبحانه وتعالى. وعند تركب الطريق أو تركب الطائرة أو الحافلة أو السيارة أو الوسيلة، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. والله المسلم ده أقوى إنسان في الكون، لأنه يأخذ قوته من القوي ويستمد يقينه من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت الصاحب في السفر، يا أخي الواحد لما يمشي مع واحد ذو حيثية في المجتمع الناس كلها تسلم عليه اهلا وسهلا، ومين الاستاذ اللي ماشي معاك مع الوزير، ومين سبحان الله وانت ماشي فخور انك ماشي مع الرجل المعروف والناس تعرفه وانتفخ الاوداج وسبحان الله. فما بالك ولله المثل الاعلى ان صاحبك في السفر هو خالقك، اللهم انت الصاحب في السفر. طب الزوجة والاولاد صغار هؤلاء من لهم؟ قال والخليفة في الاهل. الله، والله المؤمن لما يتأمل كده انه عبد لله يشعر بالعزة، يشعر بالعزة سبحان الله. انظر الى هيئة النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل يفتح مكة، شو مكة التي طردته وارادت ان تقتله وارسلوا خلف سراقة وحاربوه وقاتلوه، وجاء في اليوم الذي دخل فيه. وبعدين لما دخل كانت لحيته تمس قربوس سرجة، عيونه تدمع صلى الله عليه وسلم، يسجد ويتواضع لمن أولاه مقام العز ويكرر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قد يكون الباطل له جولة، صحيح الحق له جولة والباطل له جولة وصولة، لكن الحق الله يقذف بالحق على الباطل فيدمعه. صحيح الباطل له جعجعة والوصوت زي الطبل الأجوف، لكن النهاية لا يحق الله إلا الحق. ولكن أين أهل الحق؟ وأين الذين يرفعون علم الحق؟ وأين الذين لا يخافون في الله لومة لائم؟ وأين الربانيين الموصولين بالله سبحان الله؟ عبادا لنا أولي بأس شديد، أين هم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل هذه مبشرات، كل هذه آمال كبيرة. لما تجد بنتك كده محجبة تقرأ القرآن تقول الله، هو في نعمة أكثر من هذا؟ ابنك يقبل يدك ويقبل رأسك ويربت عليك ويأتيك، هو في نعمة أكثر من هذه النعمة؟ والله نحن نتقلب في نعم الله. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. القضية لما نقارن مقارنة بين أم وأم تذهلنا المقارنة. إذا انتقلنا إلى هذه صاحبة الفراسة العجيبة، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. نحن نريد أن نعيد الحياء والاستحياء إلى بناتنا ونسائنا مرة أخرى. الخفر أو الخفر اللي هو الخجل، يعني مش الخفر اللي هو الخفير يعني الحارس، لا يعني هذا الحياء الذي قد يكون تبخر من كثير من بناتنا وبعض النساء. نسأل الله الهداية للجميع. الحياء الذي سبحان الله العظيم، يا ابن عباس انا اريد ان تزوجني جاريتك فلانة. قال يا هذا انا لا ارضاها لك. قال لما؟ قال لي الله انها تتطلع الى الرجال. قال ما فيك من عيب. قال انا الان لا ارضاك انت لها. يا سبحان الله، ترجل في ايه؟ ما فيش غيرة؟ سبحان الله، رأينا نائلة بنت الفراطسة يغار عليها عثمان، سيدنا علي يغار على من سواك فاطمة. يقول أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك، أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني أو منها يا سواك سواك. لما المرأة تجد هذه الغيرة المحمودة تشعر أنها يعني كبيرة أثيرة في قلب زوجها. أما الدياثة وعدم الغيرة وتولي الغيرة هذا عند الآخرين، لكن الإنسان العربي القح لتغدي في عروقه دم العروبة ونور الإسلام يغار على الحرمات. والله سبحانه وتعالى من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه البنت الصالحة، هذا الكلام أقوله لبناتي في الجامعة ولبناتنا في البيوت ولبناتنا في المجتمعات الإسلامية العربية، تمشي على استحياء، لا صوتها يرتفع ولا سبحان الله قاعدة تتكلم بقلة أدب وتتعدى الحواجز. والله لا تختلف البنت عنه، لا أبدا، هو ليس الذكر كالأنثى في التركيب وفي التصرفات وفي السلوكيات. بنت تعود إلى بيتها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والله أصلا هذا هو العصر الذي أزيلت فيه الحواجز. لا والله، العصور تتقلب وتتغير لكن القيم والثوابت لا تتغير أبدا سبحان الله العظيم. القيم لا تتغير، المسلم سبحان الله وقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. تمشي على استحياء. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فما الذي كان إذا بها تعرض؟ يا أبت استأجر، طلب وظيفة، طلب تزكية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لأنه رفع غطاء البئر منفردا، أمين لأنه غض بصره وما تطلع في وجه هذه المرأة أو البنت الغريبة فزوجه إياها. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. عاش موسى في هذا الجو 10 سنوات متواصلة ليتعلم الصبر ويتعلم رعي الغنم ويصبر، لأنه قادم على مرحلة رهيبة وعصيبة مع الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والهامانية المسيطرة عند وبني إسرائيل المتمردين. هكذا يعني أهله رب العباد في بيت الرجل الصالح تحت عنوان هذه الفراسة العجيبة من هذه البنت الصالحة والزوجة الكريمة لموسى بعد ذلك. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تكفي بنات صالحات كثيرات الحمد لله في مجتمعاتنا، عندما يأتي عريس لها وتجلس لتتحدث معه وتسأل أباها أو ما رأيكم أنتم، يهمني رأيكم، إذا وافقتم فأنا موافقة، أنتم لكم خبرة، أنتم لكم دراية بالحياة أكثر مني. أما نصنع غير هذا فالقضية أكبر من هذا. أنا يعني أريد أن يعني أتحدث قضية الإسراف العجيب يمارسه أو تمارسه بعض من أمهات الجيل الحالي يعني ونقارن. ما الذي حدث؟ يعني أنا أتكلم في هذه الحلقة عن أم وأم. هضرب مثال بسيط، بانشغال كثير من نسائنا وبناتنا بقضايا التجميل ومستحضرات التجميل. أنا عندي إحصائية عجيبة، بلد عربي مسلم استهلكت نساؤه 538 طن من أحمر الشفاه. تعرفين طن كم كيلو؟ كم كيلو جرام؟ 1000 كيلو جرام. يعني 538 ألف كيلو جرام أحمر شفاه، 43 طن طلاء أظافر. ده نساء دولة واحدة، 43 طن يعني 43 ألف كيلو جرام طلاء أظافر، 41 طن يعني 41 ألف كيلو جرام مزيلات طلاء الأظافر. يقولوا شيء لزوم الشيء، سبحان الله، يعني طلاء أظافر ومزيلات، وده طبعا بيعمل خشونة في الأظافر. وبعدين لما تحط الطلاء بإجماع الفقهاء لا يصح الوضوء، دي كارثة أخرى. يعني لو وضعته بعد صلاة الفجر لازم تزيله قبل صلاة الظهر، ولو وضعته قبل صلاة العصر لازم تزيله قبل صلاة المغرب. لكن لله الأمر، هي عايزة تعدل يعني صبغة الله سبحان الله وخلقة الله وفطرة الله التي فطر الله الناس عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم كان خلق دي أظافرها حمراء والتانية أظافرها صفراء والتانية أظافرها منقطة أبيض وأسود والثالثة أزرق وكحلي، ونسأل الله السلامة وربنا يشفي سبحان الله. فال 232 طن مستحضر تجميل العيون اللي هو ما بين كحل الى اشياء، يعني هم الاخوات الان عارفين القصه دي، بس يعني انا مش اعطي العنوان، هم ما شاء الله الاخوات ده بالله الله اكبر. 445 طن صبغه شعر، وسوف احدثكم واحدث بناتي عن هذه المصائب ماذا تصنع بجسد المراه، وحتى نرى الفرق بين ام وام. نسيبة بنت كعب كيف كانت تنافح وتقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت يدها، وام حرب بنت ملحان هنا تقاتل وتصل بها السفينة والباخرة الى قبرص وتدفن هناك وقبر المرأة الصالحة، واسباب بنت ابي بكر عبرت المئة وتحتضن ولدها وتقول ان الشاه لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، وبعض من امهات العصر هذه الاطنان في دولة عربية مسلمة واحدة. طبعا كل واحد يضرب اخماس في اسداس، لكن دايما احنا نترك الاساس ونقول يا ترى سيدنا الشيخ دولة ايه؟ احنا دولة مثال لدول عربية مسلمة، كلنا عرب وكلنا مسلمين. وسائل التجميل ايه القضية اللي فيها؟ العلماء لم يحرموها، لان المرأة تتجمل لزوجها في بيتها. اما حكاية انها رايحة الشغل الصبح وبالذات حتى لو كانت الاخت منقبة تظهر عيونها وتحدثها بالكحل وبأسود، اتق الله اتق الله، يا نقاب يا سبحان الله او محجبة وشيء طيب, ولكن ايش شوية احمر وشوية اصفر وشوية اخضر وشوية اسود وشوية ازرق, ونسأل الله يعني ان يبيض قلوبنا وان يبيض وجوهنا يوم القيامة. يعني اول شيء مستحضرات التجميل تباح الا ان يعني الا يكون في استعمالها ضرر بالجسم, لان الجسد ليس ملكا لنا, ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم, والا يكون فيها تغيير لخلق الله. ودولة عربية انفقت او تنفق 2 مليار دولار سنويا على تصغير انف, مش النساء بس, لا والله والرجال, والله في نساء في رجال ايضا عايزين يصغروا الانف عشان يبقى شكله كده يعني وسيم. الله يا اخي الوسامة تأتي من قلبك وليس من وجهك, النور اللي يطلع من قلبك على وجهه هي دي الوسامة الحقيقية. لكن وبعدين كثير من البنات عايزين يعملوا زي المشهورة فلانة والمشهورة علانة, فنصغر الفم وفي الترميم للأذن, التجميل يقول يرمم الأذن يعني هي آثار, لا يقول أن الأذن بس متباعدة شوية فمش عارف يعملوا لها إيه, واللي يعمل تصغير إيه وتكبير إيه, ونسأل الله السلامة. وبعدين سبحان الله العظيم اخترعوا لهم موضوع العدسات اللاصقة دي, اخضر ودي احمر وتصغير كالقطط العيون اللامعة, نسأل الله السلامة والله, وان تضر بالعين ويفضل الاطباء يحذرون اوعى تنامي بالعدسات اللاصقة في خطر. سبحان الله العظيم, لا اله الا الله. والله لو ام ابي حنيفة, بلاش ام ابي حنيفة, جدتي وجدتك, لو جدتك اللي ولدت يعني مثلا جدة الجدة مثلا اللي ولدت من 150-200 سنة, لو كده خرج كده وشافت الاحصائيات اللي نتكلم عليها دي, بالله عليكم والله يجيني سؤال اخواتي يسألوا يقول يا سيدنا الشيخ اصحنا من الركوع ومن السجود على الركب وكده, ففي الركبة بتكون غامقة اللون شوية عن بقية الجسم, ممكن نعمل لها تبييض؟ اقول لهم والله يا بنتي لو ان ابو حنيفة كان عايش وسئل هذا السؤال لفغر فاه وقال يعني ركبة, نسأل الله السلامة. بعض من بناتي يستخدموا هذا المثبت الشعر يسموه سبري, هذا لا يعمل يسبب تساقط الشعر وبالذات الأصباغ الشعر اللي عندها حساسية من البنسلين أو السلفة, بيسبب هذا المثبت تورم في قواعد الشعر نحو البصيلة وغمد الشعر وكده. سبحان الله اللي بيلونوا شعورهم كثيرا سبحان الله بتذيب طبقة الكيراتين اللي هي بتسبب ان الشعر سبحان الله يتكسر, وبالذات اللي عندهم شعر مجعد عايزين يحولوه الى مسرح كده سبحان الله العظيم. اما قضية الرموش الصناعية دي قضية خطيرة جدا لانها بتصيب بتقرح الجفون, وللأسف الشديد ثبت ان اللي بيعملوا اللي بيزيلوا شعر الحواجب ويستخدموا اشياء مكانها سبحان الله من دي مصنوعة, هذه الاشياء لأقلام الحواجب والحاجات دي من مواد ومعادن ثقيلة زي الرصاص والزئبق, وبعدين بيذوبوها في مادة اللي هي زي زيت الكاكاو, كل المواد الملونة دي تدخل فيها المشتقات البترولية وكلها اكسيدات بيمتصها الجلد وما يتخلص منها. والعجيب ان سبحان الله العظيم يعني تسبب ليس سقوط او تأثر هذا الجلد فقط, انما تؤثر على اشياء داخل جسد الانسان. تخيل ان احنا واحدة مثلا خارجة الى الخارج ومهتمة بهذه الامور, لما تقعد تعمل الاهداب الرموش الصناعية وبعدين تعتني بالبشرة وبعدين تعمل حواجب صناعية وتحط العدسات اللاصقة وبعدين تحط الاظافر وبعدين تعتني بالكفين, بالله عليك يعني هو مش سوف نسأل العبد عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه؟ ده ثبت ان كثير من ادوات الكحل اللي موجودة اللي النساء بيحطوها فيها نسبة من 85 لـ100 في كل جرام من هذا الكحل, ده يسبب تسمم لانه فيه رصاص, فبيسبب تسمم الاطفال, لان الطفل ممكن ايده تلمس عين امه او كده فيسبب ويؤثر على الخلايا الاعتلالات الدماغية عند الاطفال. وبالعكس عملوا احصائية وجدوا في بعض البلاد العربية نسبة وفاة الاطفال كثيرة من هذا التسمم. اما مصيبة المستحضرات اللي بتبيض الجلد اللي هم اللي عايزين هي سمراء وسوداء وعايزة تكون بيضاء. دي مواد خطيرة جدا, مادة الهيدروكينين دي, ودي اصلا ذات اصل زئبقي. واخواننا بتوع الفارماكولوجي وبتوع المستحضرات والكيمياء يعرفوا هذا الموضوع. ده غير الهيدروكسيد الهيدروجين ومادة الكورتيزون. وعن سبحان الله دولة زي ايطاليا منعت تماما هذه المستحضرات. يعني لا اريد ان اقول ابشركم, لكن اقول لكم معلومة خطيرة جدا. لائحة المستهلكين الامريكية اللي بتاع حماية المستهلك قال ان في 24 سلعة من مستحضرات التجميل, وهي امامي طبعا لن اذكر لان دي تصير لها اعلانات, لكن انا عندي هذه القائمة. 24 سلعة من مستحضرات التجميل الامريكية مسرطنة وتباع للدول العربية, تباع بالذات للدول العربية سبحان الله العربية. وتتهم هذه الشركات المنتجة, يعني هذه الهيئة, يعني مش احنا اللي نقول هذا, هم نفسهم اللي يقولوا هذا الكلام, تتهم الشركات بالكذب ومعلومات مضللة ان هذه المنتجات عضوية وطبيعية, وهي مشهورة جدا, منتجات مشهورة جدا, وبناتنا ونساؤنا يستخدمنا هذه المستحضرات, وهي تضر ليس بالجلد فقط ولكن بالكبد وبتجويف الانف وبالشعب الهوائية وتشوهات الاجنة. كمان منظمة الصحة العالمية انتشرت والعياذ بالله مرض السرطان, وزادت في بعض البلاد العربية من 360 حالة الى 420 حالة في كل 100,000 من السكان اصبح فيهم حالة والعياذ بالله. وطبعا النسب يعني معروفة عند ايه, عند الجميع. اما قضية سبحان الله العظيم الانشغال كثير من زوجات والبنات بقضية التجميل, وعن أنا طبعا أنا أتكلم الآن عن عمليات التجميل والتكلفة التي تكلفها الأمة المسلمة أو البيوت المسلمة في قضايا التجميل والمليارات التي تنفق على عملية التصغير والتكبير وشد الوجه وشد الشعر وشد ما أعرفش إيه. فدي قضية يعني كلام يعني سبحان الله. فأنا لا أريد أن أهبط معذرة بمستوى الحلقة, لكن انا اقارن بين ام وام. لما نجد ام شغلت بتربية ابنائها وبناتها, وتأتي احد او بعض الدول الاسلامية والعربية وتكتب في هوية المرأة انها لا تعمل والمهنة لا تعمل, طب وتربية الابناء والبنات دي, اليس هذا هو اكبر عمل؟ اليس هذا هو الذي انجب لنا كل العباقرة كل المصلحين على مر الزمن؟ يعني احنا نتعرض ان شاء الله ليتامى في التاريخ, واعظم يتيم كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وندرس هؤلاء اليتامى من العظماء من الصحابة والتابعين والصالحين, وحتى سوف نضرب الامثلة بالناجحين الذين اثروا الفكر البشري. يعني لا ننقص شأن الناس, لأن طالما ادى الى العالم خير. ولكن نحن عندنا في تاريخنا الاسلامي ما يغنينا عن ذكر الاخر, لكن انا اقول كي لا نهضم البشرية حقوقها, لكن نقول ان دور الام هو دور خطير جدا. سبحان الله, كانت مارغريت تاتشر وهي رئيسة الوزراء المرأة الحديدية في بريطانيا كانت تقول انا في الصباح احكم المملكة المتحدة البريطانية واكون سعيدة, لكن سعادة الكبرى عندما اعود الى بيتي في المساء واطبخ لزوجي واشعر انني زوجة وام, هذه سعادتي الحقيقية وسعادتي الكبرى. يعني سبحان الله العظيم, قضية الأمومة وقضية الزوجية وقضية الاهتمام بالبيت وقضية الاهتمام بالأولاد تفرغ كامل سبحان الله, هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. يعني الآخر قد فقد هذا الأمر. يعني الزوج الغربي الآن يقول للأسف الشديد لم تصبح زوجاتنا زوجات, هن أصبحنا شريكات. يعني وكلمة شريك كلمة طيبة, لكن هي القضية هي تريد أن تأمر وتنهى ولا تقوم بواجباتها. لكن الحمد لله رب العالمين, نساؤنا الصابرات المحتسبات الفضليات التي يعني نشأنا على في أحضان كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم, هؤلاء التي نعول عليهن الخير الكثير وننتظر منهن الخير الكثير. وأنا أريد أن أقول أن برنامج أم تصنع أمة, أنا أريد أن أركز على قضيتين خطيرتين. القضية الأولى, لو تركنا بناتنا في من بداية المرحلة الأولى الابتدائية إلى المراحل الكبرى ودون رعاية أم حقيقية فقد خسرنا كثيرا. لماذا؟ زمان أو زمان يعني الطفل عندما تمنعه أمه أحيانا من أن يرضع من ثديها فيبكي، والطفل عنده ذكاء عجيب يعمل اختبار لأمه، فلما يبكي تسكت أمه بإيه؟ تلقمه ثديها، هذا يرضع يسكت، فعرف الطريق إلى أن الممنوع يأتي بالبكاء. هذا الولد المدلل لأنه يرضع ما بين الرضعات من أجل هي أمه مرتبة الرضاعة، لكن هو كلما بكى كلما أعطى لكي تسكته تعطيه رضع أو ترضعه. هذا الولد عندما يكبر ويكون عربي ويهاجمه الآخر أو يضربه الآخر أو يحتل أرضه الآخر ماذا يصنع؟ يذهب يبكي إلى الأمم المتحدة يظن أنها ثدي أمه، والأمم المتحدة لن تعطيه شيئا. لماذا؟ لأنه ظن أن ببكائه يستطيع أن يحصل على ما يريد. هذا الطفل الكبير سبحان الله تراه أنت أيضا أحيانا في طفل عنده 40 سنة لم يتزوج أو 30 سنة تأخذه أمه لكي يرى عروسا معينة، العروس لا تروق إلى أمه لأن مثلا ربما تكون أجمل منها أغنى منها مثلا يعني، والأم بعقلها الصغير أو هذه الأم المشوهة الأمومة تقول لابنها لا 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 هذه لا تناسبك، لماذا لا تناسبني؟ لا 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 لا. فيعود الولد حزينا كاسف البال مع أمه ولكنه بار بها، وهي تريد أن تزوجه من تريدها هي لا من يريدها ولدها. هذا طفل رضيع وإن بلغ من الكبر عتية، لكن سبحان الله العظيم لما نرى أم أنس لما تقول له وعنده 10 سنوات يا أنس أين كنت؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ما. قالت له إياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأم الصالحة، هذه الأم الصالحة سبحان الله العظيم. فهذه أم نرى منها ماذا؟ نرى منها أنها شجعت ولدها على الأقل. هذه الزوجات التي تسأل الزوج وماذا صنعت في العمل؟ وماذا قلت للمدير؟ وماذا قال لك؟ وماذا صنع الذين يعملون تحتك؟ يعني هذه أسرار عمل، من الواجب ألا تقل في بيوت ولا في منتديات عامة، ولكن المجالس بأماناتها، المجالس بالأمانة. فدور الأم دور خطير جدا. ولكن هل تستطيع الأم أن تعيدنا إلى عصر الأمومة الحقيقية دون أن نعينها؟ بالطبع لا، لابد من إعانة. كيف تأتي؟ تأتي أولا بزوج صبور يصبر عليها، ولكن أنا أنصحها ألا تتمادى، فربما يصبر الزوج 1 سنة و2 سنين و3 سنين وأربع ثم يخرق بعد ذلك ويتضجر. فأنا أريد أن يساعد كلاهما الآخر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تقوم كل وسائل الإعلام بالضخ في مجال واحد لإثراء القيم والمبادئ وعدم هدمها. المسألة الثالثة أن يتقي المعلنون رب العباد عز وجل فيما يصنعون. يعني إيه علاقة أن تبيع أنت وتبيع مثلا ثلاجة أو براد أو وتخرج من الثلاجة امرأة عارية؟ الله، ما علاقة الثلاجة كده هي مثلجة جوه وخرجت فيه؟ يعني يا أخي اتق الله، اتق الله. فيجب أن نتقي الله رب العالمين، لأن لا تبع سلعتك بالترويج لها بالخروج عن مبادئ القيم والمثل التي درجنا عليها والتي هي مجتمعاتنا العربية المسلمة التي نعتز بأن نكون عناصر فيها. أنا أقول أيضا أن لابد من إعادة تأهيل لنا جميعا لنفرق ما بين العادات أو المفاهيم الوافدة والتقاليد الوافدة. يجب أن ننقيها، ما يوافق هويتنا وقيمنا نأخذ بها، ما لا يتوافق معنا سبحان الله العظيم لا نأخذ بها. فبالتالي يعني فأنا أريد أن أقول أن لابد من إعادة ترتيب البيت المسلم مرة أخرى. والعربي يقول إن عز أخوك فهن، يعني إيه؟ يعني إن تلطف الزوج مع زوجته خلاص يبقى ده إذن بأن تكون لطيفة، أو إن يعني حدثت الزوجة زوجها في أمر ما خلاص يعني يحاول، لأن الحياة تسير والأولاد يلاحظون، ونحن نريد بيوتا آمنة، بيوت فيها الرفق فيها اللين. أما بيوت حزينة لأن لم يشتري الخاتم الفلاني أو لم يشتري المستحضر الفلاني أو لم تتبع الموضة الفلانية، فهنا يكون هذه عبارة عن عقول يعني صغيرة لا تقيم جيلا ولا تصنع أمة. أحبتي في الله، حقيقة الأمر أنني أرجو من هذا البرنامج إن شاء الله، وإن كنا من أهل الدنيا، أن أضع لمسة واضحة في تاريخنا المشرق، ثم وقفة مع حاضرنا الذي نريد أن يكون مشرقا إن شاء الله. أنا رجل أحب الأمل وأحب التفاؤل، والتفاؤل هو يعني منظومة إسلامية، الإسلام ضد الشؤم وضد التشاؤم وضد اليأس وضد الإحباط، ولكن علم الأمل عندما يرتفع يجب أن يحيط به عمل دؤوب لإعادة الأمة إلى هويتها، وإعادة دور الأم الحقيقية، الأم التي كانت تنشئ أجيالا، الأم التي كانت متفرغة. يعني إذا كان هذا القلم له مصنع، وهذا الكوب له مصنع، وهذه الطاولة أو البتاع الذي أجلس عليها لها مصنع، وهذا التلفاز الذي تشاهدونه له الآن مصنع، أخطر مصنع هو مصنع الرجال. مصنع الرجال هذا لا في التكوين إلا أم صالحة، هذا المصنع لا يقيم أوده ويقيم مفاهيمه وقيمه إلا أم صالحة متفرغة. ولذلك سبحان الله العظيم نرى أن مثلا العرب كان يعني سبحان الله إذا كبر الولد يبدأ يعني يرسلوه مع أعمامه وأخواله ليرى كيف يتحدث الرجال، والبنت تجلس مع الأم لتعلم القيم والمبادئ. وذلك أنا سوف أعرض في حلقة من الحلقات لوصية زوجة محلم ابن عوف الشيباني، وهي توصي ابنته لنا الشيخ فاضل رحمة الله عليه. قال كنت صغيرا، كان ده في الثلاثينات أو قبل ذلك، ذهب به أبوه ليزوجه من قريبة له، فقال لما دخلت يعني ذهلت أو صدمتني يعني أنها على درجة كبيرة من عدم يعني ما فيش مسحة جمال، فيعني ارتبك، ولكن قال في نفسه والله حسبة لله وإرضاء لأبي أنا سوف أتزوجها حتى لا يحزن أبي. قالت سائلا أباه وهو عائد يا أبتي تحزن إن أبيت الزواج منها؟ قال نعم بلا أحزن، إنني أحزن كثيرا. قال وتسعد ويرضيك أنت وأمي أن أتزوجها؟ قال نعم إن هذا يسعدني ويرضيني. قال الشيخ رحمة الله عليه والله عشت معها 41 سنة، كنت أنظر إليها كأنها ملكة جمال لا أرى منها إلا خيرا، لسانها لا يخطر إلا بالخير، أخلاقها لا تنم إلا عن خير، صوامة قوامة مربية لأولادها. فالقضية ليست والله في، لأن جمال الخلقة يذهب ويجيء. طب وبعد ما تكبر في السن إيه القضية؟ أبدا، إنما الجمال جمال الخلق حقيقة، الجمال الحقيقي هو الذي يطفي على وجه الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان وعلى تصرفات الإنسان هذه المحبة الغالبة التي تكون عند الطرف الذي يرضى بما قسم له رب العباد سبحانه وتعالى. تاريخنا ثري ثراء كبيرا، ولكننا لا نعرف الكثير عنه. يعني حقيقة الأمر من منا يعرف من هي أم صلاح الدين الأيوبي، وما اسمها، وأين كانت تعيش، كيف ربت صلاح الدين، كيف أعانت أباه على تربيته. أم ابن تيمية هذا العظيم الذي لما سجن قال ماذا يصنع أعدائي بي، أنا بستاني وروضتي في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة، وإن نفوني من بلدي فإن نفي من بلدي سياحة. إذن يعني بالله عليك هذا الإنسان العظيم لابد أن له أما عظيمة، لابد أن يكون سبحان الله العظيم هذه الأم أنجبت هذا الإنسان، فما هي بصمتها، أين بصمتها؟ سبحان الله، كانت جدتي وجدته تقول حكما عجيبة لا يستطيع عباقرة ولا فلاسفة أن ينطقوا بها، والآن بناتنا سبحان الله يدرسنا أعقد المواد وأكثر لغات كثيرة، ولكن لا تستطيع أن تقول جملتين سليمتين سبحان الله في جلسة واحدة. لماذا؟ لأن نور القلب إذا انطفأت معه يعني قدرة اللسان على النطق، إنما اللسان مغرفة، مغارف، الألسنة مغارف، والقلوب أواني، والمغارف تأخذ من الأواني، لكن الأواني إن كانت مليئة بالخير أنجبت وأنتجت الألسنة خيرا، وأنجبت وأنتجت بيئة صالحة وتربية فاضلة. ولذلك أقول أن دور المرأة في عالمنا المعاصر وبالذات المرأة المسلمة هي أكبر دور، بل على العكس أنا أقول تنتظر مشروعا حضاريا كبيرا من نسائنا وبناتنا التي يعشنا عصرنا هذا، ولكن بقيمنا ومبادئنا. لا اقول ان الاسلام ضد الجمال او مع القبح في انني احرم او احل، ولكن اقول كل شيء يضر بالانسان لا داعي له. الاكل مباح، ولكن اذا اسرفت فيه ماذا يحدث؟ تحدث مصائب. النوم مباح، لكن اذا نمت طوال الليل سبحان الله العظيم، ما النتيجة؟ النتيجة يكون كسل كبير وتعطيل دولاب العمل، وهذه التخمة التي تحصل تنام طويلا تندم طويلا تعمل قليلا، ثم ماذا تكون النتيجة؟ اما الانسان الذي كلوا وشربوا ولا تسرفوا، هذه القاعدة. اذا القضية ان انني لا احرم هذا واقول ان لا داعي للتجميل لا داعي لكذا، لا تتجمل المرأة لزوجها، ولكن التزيد في التجميل، ان نصرف مليارات على قضية التجميل وقضية الزينة وقضية عمليات التجميل والتخسيس وهذه، نحن قوم يعني من الواجب نراعي المعدة بيت الداء والحمية رأس يعني أصل الدواء سبحان الله، فالحمية الوقاية خير من العلاج. فأنا أريد أن أقول إننا يعني نريد أن نعود إلى قيمنا ومبادئنا وتاريخنا المشرف، لأننا كثيرا في بلادنا العربية والإسلامية للأسف ننسى تاريخنا ننسى عظماءنا، ولكن الغرب يحيي عظماءه ويحييهم ويظهرهم ويكتب عنهم الكتب ويؤلف عنهم المراجع ويذكروا الهمسات واللمسات التي تركوها، ونحن نهيل على تاريخنا وتاريخ عظمائنا التراب كثيرا. أنا أريد أن أقول ما علينا إلا أن نوضح ونكشف عن تاريخ هؤلاء الأوهات الأمهات العظيمات في تاريخنا الإسلامي، وهذا هو دوري إن شاء الله في هذا البرنامج الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيه وأن يجعل هذا البرنامج إيقاظا لهمة الأمة في أن نعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه يعني أمتنا أيام عصرها الذهبي، وسوف يأتي عصر ذهبي قريب إن شاء الله لأمتنا ترتفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبتي في الله، أرجو ألا أكون يعني ثقيل الظل عليكم في هذه الحلقة، ولكن أردت أن أربط ما بين صور مبسطة سريعة من أمهات فضليات عظيمات تركنا أثرا كبيرا في تاريخنا، وبين أمهات شوهنا الأمومة ولن يترك هؤلاء أبدا بصمة، لا ولدا صالحا ولا بنتا صالحة. إن البنات ينظرنا الى الام، فكانت الام عصبية ومتوترة يخرج البنات والاولاد عندهم عصبية وعندهم توتر، اذا كانت الام سوية عاقلة ان شاء الله رب العالمين يعني سبحان الله يخرجنا لنا اولاد اسوياء وبنات سليمات العقل سليمات الفكر سليمات الروح نظيفات القلب نظيفات الخلق مستقيمات على طريق الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة كانت عبارة عن مقدمة لهذا البرنامج، هي أم تصنع أمة، وحقيقة الأمر أن الأم هي التي تصنع الأمم، وأرجو أن تكون أمهاتنا صالحات وبناتنا فضليات، وهذا ما نراه في كثير منهن اللاتي يسرن وفق المنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجنا أم تصنع أمة، وآمل إن شاء الله رب العالمين إن كنا من أهل الدنيا أن نلتقي في هذا الموعد مع برنامج أم تصنع أمة. شكر الله لكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.